إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو لقاؤنا الأول بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الطيب المبارك الموسوم برياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، والمولود سنة 631 والمتوفى سنة 676. والإمام النووي رحمه الله تعالى من أفضل ما صنف وكتب وألف، ومن أبرك مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو رياض الصالحين. وقل أحد من أهل العلم إلا وتعرض لهذا الكتاب بالقراءة والتعليق والشرح، لأنه كتاب مبارك. وقد حصل نووي رحمه الله تعالى من ورائه من دعاء المسلمين ما حصل، ونرجو له المزيد من ذلك إن شاء الله. فهذا الكتاب كم من قارئ له وشارح، وكم من مستفيد. والعجيب أننا إذا نظرنا إلى مصنفات هذا الحافظ رحمه الله نجد في مصنفات بركة، بركة عجيبة. إذا تأملنا مصنفات هذا الرجل نجد فيها بركة عجيبة، صحيح بركة عجيبة. فمثلا عندك الأربعون النووي، هذا رسالة صغيرة جمع فيها النووي رحمه الله تعالى 40 حديثا في الأدب. لو الواحد منا الآن يعمد إلى 40 حديثا من الصحيحين ويضع هذا في رسالة، لا بدلا من 40 يجعل 80، يجعل 180، يجعل 500 حديث. هل يحصل في تصنيف هذا مثلما حصل للنووي رحمه الله تعالى؟ 40 حديثا جمعها في الآداب، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما في أحدهما، ومنها ما هو خارج عن الصحيحين، ولكن وجدنا لهذه الرسالة بركة عجيبة. لا زال أهل العلم يوصون بحفظها منذ أن ألفت وإلى الآن، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. واعتنى العلماء بها بالشرح والتعليق وتحفيظها للطلاب، 40 نووية، لكن عجيبة جدا. ننظر مثلا إلى كتاب مسلم، صحيح مسلم رحمه الله تعالى، فشرحه كثير من العلماء، لكن نجد شرحا مميزا من بين هذه الشروح، وهو الذي يوصي به أهل العلم، يوصي بعضهم بعضا ويتناولون ويستفيدون منه، إنه شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الرياض، رياض الصالحين، كم من كتب ألفت في الآداب والفضائل، لكن نجد أيضا كلام النووي رحمه الله وتصنيفه، وهذا نجد له من القبول ما لا يوجد لغيره. فهذا راجع، والله تعالى أعلم، إلى أن هذا الرجل كان على درجة عالية جدا من الصدق والإخلاص. وهذا شأن طلاب العلم، أنهم إذا صنفوا أو ألفوا أو قرأوا أو شرحوا أو خاطبوا الناس أو أفتوا أو طلبوا العلم، ينبغي أن يكون المراد أولا
طاعة الله تبارك وتعالى وتزكية النفس، ولا تسأل عما يحصل بعد ذلك. فكم من كلمات لم يصحبها بيان ولا فصاحة فغزت القلوب، وكم من كلمات علاها من الفصاحة والبيان ما تقول إن الذي يتحدث هو أمرؤ القيس أو النبغة الذبيان، ولكن لا تجد لهذا الكلام حلاوة ولا تجد له قبولا. فينبغي على طالب العلم إذا قرأ، إذا شرح، إذا نصح، إذا أفتى، إذا خطب، إذا درس، أن يجعل كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وستحصل البركة إن شاء الله. وإلا فلن يستفيد الإنسان من سعيه إلا التعب والنكد والنصب، وسيكون علمه هذا حجة عليه يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي يحشر يوم القيامة بين الناس، فيخرج بأمعائه فتندلق، ثم يدور معه كما يدور الحمار في الرحم. فيعجب الناس من حال هذا الرجل الذي خرجت أمعاءه وأحشاءه ثم صار يدور معها كما يدور الحمار في الرحم. ما لهذا الرجل وقد كان ناصحا واعظا خطيبا مدرسا؟ ما له؟ إنه كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتي، وينهاهم عن المنكر ويأتي. فالإخلاص عزيز، ولهذا جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى أول باب في رياضه هذا ما يتعلق بإخلاص النية. الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذه مسائل لابد أن نستفيد منها، احنا لا نريد أن نكون كمن قال الله سبحانه وتعالى فيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إنسان يحمل أسفار، يحضر دروس علم ويحفظ ويدرس ويرحل في الطلب، لكن يتجرب عن الإخلاص فيكون كالحمار يحمل أسفار. لا بد أن يظهر أثر العلم على الإنسان أولا. وما أحوجنا في هذه الأزمان وهذه العصور إلى هذا الإخلاص، أن الإنسان يخلص في عمله وقوله. فالقائلون كثر، والمدرسون كثر، والأمة أصبح ينادي فيها كل على بضاعته. فلئن فتح الله قلوب الناس لعلم فلا بد له من شرطين: أن يكون الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الذي يصاحب الداعي، وثانيا أن يكون العلم نافعا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليست الأمة في حاجة إليه، كفاها ما ألم بها. إخلاص، وثانيا أن يكون العلم نافعا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. فلا بد من أمرين: من العلم النافع ومن العمل الصالح، من العلم النافع ومن العمل الصالح. فالنووي رحمه الله تعالى من هؤلاء الحفاظ الذين برزوا في سماء المؤلفين والمحققين من أهل العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام كان له من الجهد في التعلم والتعليم الكثير، ولهذا ذكروا عنه رحمه الله تعالى، قالوا: وكان جادا في القراءة والحفظ، وقد حفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف، وحفظ ربع العبادات من المهذب في باقي السنة، وكان يدرس في اليوم الواحد أكثر من 12 درسا، من 12 درسا في اليوم الواحد يدرس ويتعلم أكثر من 12 درسا. يدرس 2 درسين في الوسيط، وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني رحمه الله تعالى في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في الصرف، ودرسا في أصول الفقه، وطارة في اللمعي لأبي إسحاق، وطارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين يعني في العقيدة. وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة بعلم الغزير. هذا كله كان يدرس النووي في اليوم الواحد، ولهذا حصلت البركة في حياة هذا الرجل. هذا الرجل كم عاش؟ ولد سنة 631 ومات سنة 676، يبقى كم سنة؟ 45 سنة. 45 سنة هذا عمر النووي رحمه الله تعالى، 45 سنة. يعني الواحد الآن لسه هيبدأ يفكر، يدوبك على ما رست نفسه في الطلب، ويكون تزوج، ويكون بقى يقولك استقريت، ويكون خلاص وشاف مرتب ووظيفة، ويشوف المواصلة، ويشوف شيخ قريب، والشيخ القريب هيروح يعطيله موعد يجيله بعد شهرين ثلاثة، على ما يرست نفسه يكون 45 سنة. يطلب سنتين ولك والله أنا طلبت يا أخي مليت، والله رحت وجيت. بس كثيرا نعتذر الشيخ، أو يحصل الإنسان، أو مثلا يحصل كثرة نفقة في هذا، أو المسألة برضو الواحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأصل يعني التزام الإنسان بدروس وحضور مجالس العلم هذا قد يفوت على الإنسان مصالح أبنائه والقيام على مصالحهم، واليوم يبني وبكرة يشطر وبعده يدهن وبعده يسكن وبعده يجي له ولد يهتم به، وبعد الولد يهتم بتعليمه، وإذا فرغ من تعليمه يهتم بزواجه. نقول شوفوا العلم قد أهل الله سبحانه وتعالى له رجالا لا ينظرون إلى هذا، وقد أصلح الله عز وجل حياتهم، هم لا يضيعون، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ حياتهم بما حفظوا من دين الله وبلغوه الناس. وهذا موجود المشاهد، لأنهم شغلوا أنفسهم بأعظم ما يشغل المرء به نفسه. ولو أن الأئمة درسوا ما ندرس الآن من هذا الكلام يعني، والضبط وإعداد الحياة وكذا، لما سمعنا ما سمعنا عنها. فلو كانوا رحلوا في الطلب يتركون ما أذكر قرأنا في سيرة إمام الأئمة زي الإمام أحمد رحمه الله أو شعبة أو البخاري، ما أذكر قرأنا سيرة واحد من هؤلاء فوجدنا إلماحة في حياته إلى ما يتعلق بولده وزوجته وبيته، وإذا ذكروا شيئا من ذلك فعلى سبيل الزهد، يعني كيف يكون زيدا في حياته. وإلا مثلا بقي بن مخلد رحمه الله تعالى، وهذا الذي رحل في حياته رحلتين، الأولى رحل 20 سنة، الرحلة الأولى مداها 20 سنة، والرحلة الثانية مداها 14 سنة. جمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث الصحابة ما كان مسنده عمدة الجمع لأحاديث الصحابة. يعني إذا أردنا نعد أحاديث الصحابة اعتمدنا مسند بقي رحمه الله تعالى. رحل رحلتين، الأولى رحل 20 سنة، والثانية رحل 14 عاما. أولادهم ما ندري والله، ما وجد ذكرهم في هذا. طيب زوجته، طيب حياته، ما نظروا إلى هذا، وإنما جمعوا هذا جمع المبارك بعد أن وفقهم الله عز وجل ونصر بهم الشريعة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة رحل رحمه الله في الطلب رحلات طويلة وكثيرة جدا، حتى إنه رحمه الله تعالى كان يؤجر نفسه في هذه الرحلات حتى يحصل مالا. ها يبني، ولك أنا مسافر، سافر يبني مستقبل الأولاد، زي بعض الإخوة مثلا يقولك أنا مسافر السعودية وإن شاء الله هم سنتين وارجع، رست نفسي كده بإذن الله وارجع، سنتين يجيبوا 5، 5 يجيبوا 10. بعد أن بدأ في البناء، بناء البيت الأول يشتري قطعة الأرض بعدين يبدأ البناية، ما ينفعش يبني طبعا إلا على أعمدة. 5 سنين انتهوا لسه ما اشتراش الأرض، 10 انتهوا يدوبك لسه بيأسس، 15 يعني. أذكر واحد أول ما راح مثلا جاء طلع الرخصة، فالرخصة معمولة 5 سنوات، واحد مش مصدق ان ممكن يعني يطول به الامر الى 5 سنوات. هناك من يجددها للمرة الخامسة. 5 × 5 × 5 على كل هذا لا غضاضة فيه إذا أخذه الإنسان بقدر ما يصلح به دينه وما يعف نفسه ولا يكون به محتاجا للناس. لكن أن يجمع الإنسان بين الطلب وبين السعي والجد الذي يتملك على الإنسان لبه، لا تحلم بهذا. لا يمكن يجمع الله تبارك وتعالى عليك الأمرين، سعي في المال، رايح جاي طالع نازل، احسب النوتة، طلع تلفونات اتصالات، جاب ودى خسر ربح، وبين إلى وبين العلم. هذا في الحديث، وهذا في الفقه، وهذا في الأصول، وهذا في اللغة، وهذا في التفسير، وهذا في، لا يمكن، مستحيل. أي رأس سيحمل هذا؟ مستحيل. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى اصطفى من كل جيل ما يقوم به الحجة، وكان من هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا أمر مشاهد حتى في عصر الحديث. الشيخ حافظ حاتمي رحمه الله تعالى اللي هو صاحب سلم الوصول وشرح أيضا شرحه في معارج القبول وصاحب المصنفات العديدة في الفقه، له منظومة استوعبت الفقه كله، منظومة جيدة نافعة قوية وله غير ذلك من المؤلفات. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى مات عن كم سنة؟ مات عن 35 سنة. لو تقرأ المنظومة، منظومة سلم الوصول، تقول كفى لهذا الرجل، يعني كفى بهذه أجرا لهذا الرجل وبيانا وإيضاحا، التي تشع من العقيدة الصحيحة إشعاعا. على كل الأمر في هذا الموضوع يطول، حاصل الأمر أن الإنسان لا بد أن ينوي بطلبه وأن يصبر على الطلب على الأقل ما تزول به جهالته في أصول الدين وأساسيات الدين. لأن اليوم لا تقل والله أنا ما ليش دعوة بالعلم وأنا يعني أبتعد عن العلم والمسألة أنا رجل فلاح أهم حاجة عند كذا، أو أنا رجل موظف، أو أنا رجل كذا. أصبح الآن يفد إلى بيوتنا جميع الأفكار الضالة شئت أم أبيت. ويا موظف، يا من تقتصر على عملك ووظيفتك وبيتك وفقط، غدا سيأتيك ولدك محملا بالأفكار الفاسدة، ماذا تصنع؟ رجل ليلة أمس فقط، رجل أمي كان معنا في مجلس، فلما خرجنا قال يا شيخ هشام ايه الفرق بين الشيعة والسنة؟ يعني انا ما صدقت ان الرجل يسأل اصلا. يعني رجل فلاح ممكن مثلا لا يعني هذا الامر مثلا من باب اولي، اذا كان سواد المسلمين الان يقولون ليه انتم تقيمون الطبول على موضوع الشيعة الشيعة الشيعة، هو في شيعة اصلا انتم تصدقوا؟ فهذا الرجل يسأل ايه الفرق بين السنة والشيعة، لماذا تسأل هذا السؤال؟ ليه يعني؟ قال الولد ابن سألني لأنه داخل على النت، ففي فتاة عراقية جعلت تحاوره في الايه في النت. فالولد لما سألني أنا ما أعرفش الفرق بين الشيعة وبين السنة. يعني فرض على هذا الرجل الآن أن يعرف الفرق بين السنة والشيعة، ولسه هيجيك من المسائل ما قد ترى ولدك أصلا في يوم ما. يجيك الأمن مثلا، ولا يجيك الحكومة، ولا يجيك أحد الناس يقولون أدرك ولدك إيه؟ والله ولدك تبع حزب التحرير مثلا، والله ولدك تبع الشيعة، والله ولدك من مؤسسي الشيعة في هذه المحافظة، ولا تدري. فلا بد من التعلم، ولا بد من الصبر على التعلم، ولا بد من مزاحمة أهل العلم في هذا الباب. هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين، كتاب فضائل وآداب، فضائل وآداب، آداب إسلامية وفضائل إسلامية. وهذا النوع يا إخوان من الدين من الأهمية بمكان، أن يتربى الإنسان على الأدب الإسلامي والفضائل وهذا ما نفتقده الآن بين الناس، نفتقده نحن ويفتقده إخواننا ويفتقده مجتمعنا، التربية على الفضائل الإسلامية وعلى الآداب، على الآداب التي تحلى بها الإنسان مع ربه ومع الناس، على الفضائل التي تقرب الإنسان من الله عز وجل فيرتقي الإنسان عن الواجبات والفرائض إلى الفضائل، لأن عندنا فرائض وفضائل. أما الفرائض فهي التي يعنى الإنسان بها عناية واجبة كالصلوات الخمس والجمع وصيام رمضان والزكاة، الفرائض هذه. وعندنا فضائل، هذه الفضائل يكمل بها دين الإنسان ويكون لها من الفضائل ما لها، فإن الإنسان يتبوأ المحبة عند الله تبارك وتعالى بهذه الفضائل. قال سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أن تنظر إلى الإنسان حين تكمل عنده الأدب والفضائل، تنظر إليه فتجد رسم الإسلام على بدنه. بدل ما الواحد النهاردة يجي يبص يلاقي مثلا الشاب ماشي في الشارع، يا ترى تقول السلام عليك ولا تقول السلام عليكم، يا ترى هو مسلم ولا نصراني ولا، ما فيش أي سمت يوضح إذا كان هذا الشاب مسلم أو هذا الشاب غير مسلم، أو هذه الفتاة مسلمة ولا ليست مسلم. كثير من الشباب مسخ هذا، فلم يعد عنده شيء من الآداب الإسلامية لا في مظهره ولا في مخبره، تنظر إلى مظهره ولا شيء، ما علامة أنه متسنن، ما علامة أنه ينتسب إلى هذا الدين، إيه العلامة منتسب إلى هذا الدين؟ أنت تشوفه وتشوف الأمريكي واحد، تشوفها وتشوف الفتاة الفرنسية أو البريطانية واحد، إيه الفرق؟ إلا أن تسأل أنت مسلم؟ يقول لك الحمد لله. لازم يكون في شيء في الظاهر، لازم من ثوب قصير، من لحية، من سمت على ظاهر الإنسان مثلا. لكن تجد الواحد ماشي لابس الدبلة الذهب والثوب الجرجر ولا في التزام بأداب الإسلام، ماذا يصنع طيب؟ يعني هذا كيف تميزه؟ لكن المسلم ينبغي أن يتميز في ظاهره بأداب الإسلام، كذلك في مخبره، في معاملاته، في معاملاته ينبغي أن يكون أيضا تعامله على وفق الإسلام، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يمر يدخل عليك السلام عليكم ورحمة الله، خلاص تعرف ده مش محتاج بقى تسأل أنت إيه، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص تعطش يرحمك الله مثلا، تأتي المرأة تدخل ليت بتاع منهم إذا بي يغض بصره، دي أداة. إذا أراد أن يتصل عليك بالهاتف أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، إذا أراد أن يودعك السلام عليكم ورحمة الله، إذا جاء يستأذن عليك في بيتك فتجده يقف في ناحية من الباب، ما يقتحم الباب اقتحاما ولكن تجده في ناحية من الباب، إذا دخل بيتك تخير المكان المناسب الذي يجلس فيه، ولا يجلس إلا إذا أجلسته. وهذه أداب ينبغي على المجتمع المسلم أن يعنى بها. هذا الكتاب يدلنا على هذه الأداب، يدلنا على هذه الأداب. بعض مثلا الإخوة الصالحين اللي تزوج مثلا في بيته، بيت عائلة أو كذا، نجد أن أكثر الخلافات بينه وبين العائلة راجع إلى إيه؟ راجع إلى الجانب هذه الأداب. زوجته منتقم وهو ملتحم، يعمل إيه؟ الأم تقول له لا، فيش حاجة اسمها نقف البيت، أمال إخواتك دول منها إيه؟ يرعى أمره؟ لا لا، زوجتك دي تشيل النقاب تشتغل في البيت، تأكل وتشرب وتكنس وترسل وتعمل كل شيء. طب إزاي؟ إزاي هو كده؟ هما يأكلوها يعني؟ هما يعني هيأكلوها يعني؟ مش هيأكلوها. طب إزاي ده يقع؟ هذا جهل بالأداب الإسلامي، جهل بالأداب الإسلامي. بل يمكن أخي يتجوز في شقة زوجته نايمة في الأوضة وأخوه نايم في الأوضة الثانية، وعاد ويطلع الشغل يجي من الشغل، هذا جهل بهذه الأداب. وأكثر الطوام يحصل بسبب هذا. ولأهمية الأداب أهمية الآداب اعتنى الله عز وجل بها في القرآن أيما عناية، حتى نجد أن الله تبارك وتعالى ينص على أقل الآداب وأصغره. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، تاخر شوية يا أخي، شوية يا أمك، خلاص افسح. ودي من الأهمية بالمكان حتى يذكر الله في كتابه. آه نعم، فما بالك بالمواعظ ربان من ذلك. إذا كان الله عز وجل ينص على هذا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. هذه كلها أداب ولا لا؟ أداب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أداب، كل هذا أداب اعتنى الله عز وجل بها في القرآن. وهل نزلت الشريعة أصلا إلا ليستقيم المجتمع كله بأسره على وفق آداب تميزه؟ ولازم يكون المسلم متميز، متميز في كلماته، متميز في فعاله، متميز في تصرفاته، متميز في أخلاقه. لابد ينظر الناس إلى هذا، ده سني، ده ملتزم، ده مسلم. حتى ولو كنت في بلاد الغرب يقال ده مسلم. يخبرني أحد الإخوة اليوم أن إحدى الصحفيات البريطانيات أسلمت. هذه أسلمت، فقامت ضجة في بريطانيا ليه تسلم؟ جماعة الحرية دول ليه تسلم؟ ما هي حر، هي يعني لو بقت بوزية مثلا ولا بقت يعني أي حاجة، أنت شمعنا يعني لما تسلم يبقى الدنيا تقوم وما تقعدش؟ آه، لأنه ده العدائهم، العداء يكمنون. أسلم وقامت الدنيا ما قامت وهددت بالقتل. ملمس العلمانية وملمس الحرية وملمس الإنسانية والرقة اللي موجودة عند العالم ديت بتذهب مع أول محك. إسلام يبقى خلاص كشر، كشر عن الأنياب وقاتل وسفك دماء وقنابل عنقودية وصواريخ اللي انت عاوز، كل ده بيروح. إذا كان إسلام كل ده بيروح. ليه أسلمت هذه المرأة؟ هذه المرأة كانت أيام غزو أمريكا لأفغانستان أسرها طالبان، أسروها وأخذوها. طبعا هي ما إن أسروها حتى توقعت ليه الموت من أول يوم، ومعروف المسلمين دول بتوع وحشية وبتوع مص دماء وبتوع إرهاب، يبقى يعملوا فيديو الأول هيشبعوا فيها اغتصاب وفي النهاية يقتلوه زي ما بيعملوا، يغتصب ويقتل، اغتصاب وقتل. الحضارة المدنية، الحضارة لما يزعمونها حضارة الاغتصاب وحضارة سفك الدماء، حضارة نزعت منها الرحمة. فيتوقعت هذا، الكيل بالكيل، أخذوه حبسوه. كان سبب إسلامها أنها نظرت إلى هؤلاء فرأت فيهم اغتصابا، رأت فيهم ترفعا عن النظر، النظر يترفعون عنه. طبعا هذه امرأة لا يحل النظر إليها، خلاص النظر، النظر شوف تبكر بطول والعياذ بالله، ويتوالى جنود على امرأة يفعل فيها ما يفعل فيما بعد ذلك يقتلونها، وهذه يترفع الجنود عن النظر إليها. دين، دين محكومون بدين، لكن دول محكومون به ولا شيء، ولا شيء، لا عادات ولا تقاليد ولا إنسانية ولا أي حاجة خالص. أي حاجة بيقولوها بيهدموها، كلها شعارات زائفة. لكن هنا عندنا لا، النظر، النظر لا، النظر لا. تنتظر اغتصابا ما فيش، تنتظر قتلا ما فيش، حتى تأكدوا أن هذه المرأة ليست مثلا جاسوسة ولا شيء، وإنما هي صحفية أتت فتركوها وأخلوا سبيلها شريطة أن تقرأ عن الإسلام. قرأ عن الإسلام، تعيدين أنك تقرأ عن الإسلام؟ حاضر، أعدكم أن أقرأ عن الإسلام. وعادت إلى بلدها بريطانيا وقرأت عن الإسلام وأسلمت. هذا الإسلام نتيجة إيه؟ نظر إلى أدب، إلى أدب، أدب واحد، أدب النظر، أدب النظر. فمسألة الأدب مسألة مهمة جدا جدا، تربى عليها الصغار وينشأ عليها الصغار ويلتزم بها الكبار. هذه الأدب إذا التزمنا بها تميزنا، ما هو لا بد من التميز. تركب في عربية يعرف أنك ملتزم، تركب في عربية من شغلش غناء، تركب في عربية يقول لك خلاص إحنا معروف الرجل ده كذا. تيجي امرأة في مجمع من الناس اضطرت أو احتاجت حاجة، ثم تبص في الناس كلهم وتجيك أنت. زي بعض الإخوة كانوا بيركبوا تكاتك، يقول مثلا ننتظر الساعة 12 بالليل لما يجي القطر، قطر 12 ثم تنزل بعد، فبيستفتينا يعني بيقول مثلا أحيانا تنزل بعض النساء عايزة تروح مثلا حازق تكاتك، طبعا بيحوموا بقى ويلف، ثم تسيب كل التكاتك وتيجي لمين؟ للآخر، مع انها متبرجة متبرجة، بس تسيب ده كله وتيجي فين؟ إلى الآخر. ليه؟ عنده التزام بالأداب. نسأل الله أن يعافيها من التكاتك. دي مش تجويز، دي مسألة تانية احنا مستدل في باب ما تاخدوش على باب تاني. خلاص؟ أحد الإخوة كان بينه وبين رجل من الناس مظلمة، ظلم هذا الأخ، ظلم ظلم فادح، أخذ محلا له، وكان عند هذا الأخ شيك عليه، فأراد أن يرفع الشيك حتى يحصل محلة ولا حق محل. فلما جمع عند القاضي والثاني هذا لا يصلي ولا يعرف شيئا عن الدين، غصب المحل من هذا الرجل الصالح، غصبه مع أن الثاني هذا أحسن إليه ولكنه غصبه. فلما وقف أمام القاضي قال إيه هذا الأخ، هذا الرجل الذي لا يصلي ولا شيء، قال يا سعادة القاضي أنا أرضى بحلف هذا، إذا هذا الرجل حلف أن له عندي هذا المبلغ أنا أخذ منه هذا المبلغ أخذ منه، خلاص أحكم. هو عارف أن هذا الأخ طبعا لن يحلف إيه كذبا، فرد ذلك. طيب لما أنت يعني تقي وزين وعارف أن هذا الرجل لا يكذب، أما يقول ذلك راضيا لك أنت حين تغتصب حقه وتأخذ حقه. فالشاهد بأن الإنسان لابد أن يعنى بمسألة هذه الأدب، إذا أكل، إذا شرب، إذا خرج، إذا دخل، إذا تكلم، إذا عطس. ولو أننا وضفنا الأداب وجدنا أن العبودية تتخلل حياة الإنسان كنا فلا تغادر منها لحظة من اللحظات. إمتى هتغادر؟ هيغادر الإسلام حياتك لو تأدبت بأداب الإسلام. إمتى؟ يلا قول لي كده إمتى؟ داخل الحمام معاك الأداب، طالع من الحمام معاك الأداب، داخل البيت معاك الأداب، خارج من البيت معاك الأداب، أداب الإسلام، رايح شغلك داخل معاك أداب الإسلام، جالك واحد يراجعك في الشغل تقدر مصلحته معاك أداب الإسلام، عدت إلى بيتك معاك أداب الإسلام، عطس ولدك معاك أداب الإسلام، أردت أن تجامع امرأتك لا تنسيك شهوتك أداب الإسلام، ولد لك مولود أدب إسلام، مات المولود أدب إسلام، جاء اليوم السابع أدب إسلام، دخلت امرأة بيتك إلى زوجتك في أدب إسلام، دخل أحد يزورك أدب إسلام، أتيت إلى النوم أدب إسلام، قمت من النوم أدب إسلام، صليت أدب إسلام. أنت يغادرك الإسلام، أنت يغادر الإسلام. فلو قلنا الأدب دي لا بلاشها، إنها من نافلة القول ومن الفضائل فقط ولا يهم، يبقى لن يظهر أثر على تميز المسلمين. ونحن اليوم كما قلنا نحتاج إلى تميز، سنتميز بعقيدته، يتميز بعمله، يتميز بقوله، يتميز بتعبده، يتميز بأخلاقه، يتميز بمعاملاته. أما الفضائل فبابها عظيم، فما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولعل الإنسان يتبوأ عند الله عز وجل من المكانة بسبب التزام الفضائل مكانا لا يتخيله إذا ما لقي ربه سبحانه وتعالى. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد. فضائل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل لم يعمل خيرا قط غير أنه وجد فرع شجرة في الطريق، فرع شجرة في الطريق، فالتزم الفضائل، أراد أن يتأدب بأداب الطريق. فماذا صنع؟ نحى هذا الفرع جانب حتى لا يؤذي الناس. فماذا كانت العاقبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو يتقلب به في الجنة. يتقلب به في الجنة، فرع شجرة نحاه فهو يتقلب به في الجنة. فما باله بقى من يفسح للناس الطريق ويستغني مثلا عن بناء مصاطب ولا بناء سلالم ولا بناء كذا من أجل أن يوسع للناس الطريق. ولهذا لأداب الطريق وأحكام الطريق أحكام عظيمة في الإسلام، من أصعب أحكام الإسلام لو أن الإنسان درسها. فهذا الكتاب كتاب يجمع بين الفضائل وبين الأداب، فنشد به عضدنا ونتمسك بما فيه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. لماذا بدأ النووي رحمه الله تعالى بباب الإخلاص؟ ليه؟ الجواب: لأنه مفتاح القبول. فهذه الأداب وهذه الفضائل إن عملتها على أنها شرعا فلا بد فيها من الإخلاص لله حتى تؤجر. فأول مفاتيح القبول الإخلاص. إذا لم تخلص في أي عمل من الأعمال رده الله عليك، فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا كما قال سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأول شرط من شروط قبول العمل الإخلاص. آداب، عبادات، عقائد، كل شيء. هذا الإخلاص يرفع عمل الإنسان، وقد يظهر في الصورة أنه عمل قليل، يرفع هذا العمل ليكون عملا عظيما بالإخلاص. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل كانت تمشي، بغيا يعني امرأة تاجر بفرجه، لو نشوفها ولا نسمع عنها نحذر الناس منه. بغي، بغية عن الزانية، بغية عن معروفة في البلد، لا عاوز يروح يدفع قرشين ويعمل له عاوز. بغي تتاجر بالفرج، تتاجر معروف. هذه المرأة تمشي يوما في الصحراء فوجدت كلبا يلهث من العطش، فرقت له المرأة. فماذا صنعت؟ خلعت خفها ونزلت إلى البئر فملأته، ثم صعدت فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. العمل إيه هو؟ سقيا كلب، سقيا كلب، كلب من أنجس المخلوقات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، إحداهن بالتراب. سقي كلب، بس سقي كلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا العمل الذي رفع المرء إلى درجة محى الله بها كل خطاياه: بغي. يعني لما تضع البغاء في كفة وتضع سقيا كلب في كفة، مش حتى سقيا أدمي، لما تضع سقيا كلب في كفة وتضع البغاء في كفة، هل تتخيل أن تتساوى الكفتان؟ فضلا بقى أنه كفة هذه السقيا تثقل، لا، تتساوى الكفتان. سقيا كلب في كفة وبغاء في كفة مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أعمال بهذا المقياس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما عظمت حسنة هذه المرأة ليه؟ لما أحاط بها. المسألة مش سقيا كلب، مش ما سقيا كلب، لكن انظر أولا إلى رقة قلب المرأة ورحمتها بهذا الكلب. وهذه الرحمة الله عز وجل أولى بها من خلق. إذا كان مخلوق يرحم كلبا فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. هذه الرقة التي كانت في قلبه. ثانيا قال رحمه الله وعدم الناظر إليها، يعني ما فيش واحد بيبص، ما فيش تلفزيون بيصور، ما فيش كاميرا خفية، ما فيش هتيجي على قناة الجزيرة ولا ناس هتشجع ولا هتسقف ولا هيجي هذا في الجريدة الصباح ولا هيقدم لها جائزة، إنما عدم الناظر إلى هذه المرأة البغيث. يبقى رقة في القلب ورحمة، ثم انعدام الناظر إليها، وهذا دليل إخلاص المرأة في إرادتها رحمة هذا الكلب بسقياه، فانعدام الناظر. ولهذا تعظم الدمعة إذا انعدم الناظر إليك، لتكون هذه الدمعة والعبرة سببا من أسباب أن الله يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. قال صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ممكن عيط دلوقتي ونبكي، لكن أن تكون وحدك ينعدم الناظر إليك، فما الذي يحملك على البكاء؟ هل في شيء قط غير الإخلاص؟ مستحيل، مستحيل إلا الإخلاص. فهذه المرأة انعدم الناظر إليها، يبقى لا تعمله الآن لوجه الله خالصا. الثالث قلة المعونة، لحد يساعد ولا تقول لو سمحت اديني إناء، ولا لو سمحت امسك إيدي، ولا لو سمحت انزل انت املأ الخف وانا اخده اسقي الكلب. انعدام المعول فيش. تعمل ايه المرأة؟ تعمل ايه؟ تخلع خفها. يبقى فيه صدق واخلاص وعزم على ان تنفع هذا الكلب. اربعة التعرض للهلكة. الا تنزل بيه اللي هي تطلع انت الله هتعرف تطلع مش تعرف الله اعلم. يبقى خاطرت بنفسها او امنت يلا هو ماء جاري، تخلع الخف تجيب شويه ميه جاريين وتسقي الكلب. لا، شوف الاربع امور. يبقى لا تنظر الى سقي الكلب، انظر الى هذه الاربع امور. واحد رقة قلبها ورحمتها بأنجس المخلوقات. اثنين انعدام الناظر دليل إخلاص. ثلاثة قلة المعون مفيش. أربعة ألا يكون هذه الأربعة؟ لو احنا فهمنا بقى الفهم ده حطينا بقى الأربعة في كفة والبغاء في كفة مع رب رحيم، ألا يكون هذا سببا في أن يغفر الله عز وجل لها خطاياها؟ فإذا النية الصالحة شرط أولي لقبول العمل. إن أقواما يعملون أعمالا كالجبال فيلقون الله سبحانه وتعالى بها فإذا هي ليست بشيء. سراب، سراب. أين صلاتك؟ ما فيش صلاة. إزاي أنا صليت؟ ما فيش صلاة. أين نفقتك؟ مفيش، مفيش نفقة. أين كفالتك الأرامل والمساكين؟ مفيش. أين طلبك العلم؟ مفيش. أين تدرسك العلم؟ مفيش. مفيش حاجة خالص. آه ليه؟ لأنه لم يكن شيء من ذلك لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من هم؟ الزاني وشارب الخمر والقاتل وليه؟ لا نستعجب لو كان هذا، لكن أول من تصعر به نار يوم القيامة ثلاثة، منهما قارئ القرآن والذي قاتل في الصف، والثالث الذي ما ترك شيئا يحب الله سبحانه وتعالى أن ينفق عبده فيها إلا أنفق. يا حاج فلان، نعم بنبني مسجد، خده. حاج فلان عندنا بنت عايزة تتجوز، خده. حاج فلان واحد عربيته عملت حادثة وراجل مش ما يملك شيئا، عايزين 20,000، هذا شيك اهو ب20,000. حاج فلان، كل ده موجود، كل هذا موجود، علامة بين الناس. هذا الرجل من أول من تصعر به النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. الرجل الذي أمسك سيفه وركب فرسه ووقف في الصف وقاتل حتى قتل، يجود بنفسه، أول من تصعر به النار. حافظ القرآن، قارئه، اقرأ بشعبة حاضر، اقرأ بالكسائي حاضر، اقرأ بأبو جعفر حاضر، سمع الشطبية لبلب. وبعدين يصعر به النار. يعني مش الإخلاص ده من نافلة القول ولا من فضائل الأعمال، ده الإخلاص هذا شرط. عارف يعني شرط؟ دي أعلى مصطلح عندنا في الشريعة، ما فيش بقى أعلى من كده. في شرط، في ركن، في واجب، في مستحب، ما عندناش أعلى من الشرط. شرط يبقى لا يقوم العمل إلا به، لا يقبل أبدا إلا به. الوضوء شرط في صحة الصلاة. قام رجل يصلي بغير وضوء وتعمد ذلك، قعد يصلي من الظهر العصر من غير وضوء، تقبل الصلاة؟ ليه؟ لأن الصلاة فقدت شرطا من شروطها، إيه هو؟ الطهارة. طب والرجل هذا القارئ بالقرآن فقد شرطا، شرطا في قبول العمل، وهو الإخلاص. ولهذا درب نفسك على الإخلاص، درب نفسك عليه، مرن نفسك عليه. وهذا أصعب شيء، اوعى تفكر ان المرحلة دي مرحلة تدرب على الإخلاص ممكن تنتهي مثلا بعد 5 سنين من التزام من استقامتك، لا، ولا بعد 10 سنين، لا، ولا إلا أن تخرج روحك من جسدك، تبقى متدربا عليها. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتي لها على النية أصعب شيء، أصعب شيء. إن قال بعضهم: إننا نصبر على جلب السيوف ولا نقوى على مجاهدة النية. جلد، الإنسان يصبر على الجلد أهون من أن هو يبقى حارسا لنيته دائما، لأن الشيطان حريص. أنت تعمل عمل تمسك فيه كده، تمسك خشية يضيع منك، والشيطان يشد، الشيطان يشد، ولا يأس هذا الشيطان، يشد منك أنت ماسك. إن لم تكن ضابط لك ضعفت سكت، أخذه الشيطان. ولا يأس الشيطان، قبل العمل يجيك. أنت تروح بقى تكسي بنت بكرة، أنت هتتولى النفق عليها بكرة، طب وعيالك هي تاخد كام؟ 10-15,000. طيب وعيالك، ما انت برضو ليك كذا كذا، كفاية 200 جنيه، كفاية 100 جنيه، كفاية 50، كفاية 20، كفاية 10. اقول لك غير يكفلها، عجز عن صدك، جاءك وقت العمل، طالع تجيب الاجهزة، انت تاخد ده حق فلان تعمل به ايه؟ ها، هل بقى توسع الصدر بقى وتقول انا ده في بنت مسكينة أصدون الجماعة فأنا جايب لها، بس أنا عايزك تجيب لها أحسن حاجة عشانها مسكينة محتاجة فقيرة إلى غير ذلك. يريد الشيطان أن يأخذ منك هذا، فترائي في العمل. إن عجز عن ذلك وضربت هذا وزوجت البنت وانتهى الفرح وعدت إلى بيتك وجلست مع أصحابك، لا ييأس الشيطان أن يخرجك عن عملك هذا بأن يجعلك تسمى، تقول والله ده أنا عملت، ده أنا سويت، وهكذا يبقى الشيطان معك أبدا. فالإخلاص أول شرط من شروط قبول العمل، ولابد الإنسان أن يكون حارسا على عمله، وأنه إذا عمل عملا لابد أن ينوي به وجه الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يتعنى. ولا ينفق ولا يعمل ولا يفعل، وهذا أفضل له. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه الآية بيّنت الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الناس. ما الغاية؟ العبادة. وما العبادة؟ أول شيء فيها الإخلاص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب لا ريب فيه، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الإخلاص أول شيء، أول شيء. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يضيفون إلى هذا الإخلاص ما يدل على عليه، وهو الالتزام بالطاعات من الصلاة والزكاة، وذلك دين القيم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا في شأن ذبائح الحج وغير ذبائح الحج. فالآية وإن تناولت أمرا خاصا إلا أنها تعم بحكمها جميع العبادات. قال سبحانه وتعالى: في ذبائح هؤلاء الحجيج والذين يضحون في هذا اليوم لن يستفيد الله تبارك وتعالى من هذه الدماء، ولن يقع شيء عند الله تبارك وتعالى موقع من يزداد به ملكه. لن ينال الله لحومها، الله مفعول بمقدم اللحوم والدماء، يعني هذه الذبائح والدماء لا تصل إلى الله، لن يستفيد الله عز وجل منها، لم تصيب الله بزيادة في ملكه، فالله عز وجل غني عنك وعن عملك، ولكن يناله التقوى منكم. ليس النظر إلى هذه الذبائح في حد ذاتها، وإنما النظر إلى الغاية من هذا الذبح، وهي العبودية لله تبارك وتعالى وإرادة وجهه. ولكن يناله التقوى منكم. أنت حال ذبحك هذا بسن معين وبشروط معينة وفي زمن معين، امتثالك هذا هو الغاية من هذا الذبح. فلما تخرج مالك لتذبح هذه الذبيحة، فإنك تنظر إلى ما يحيط بهذا الذبح من الامتثال في السن، من الامتثال في الصفة، من الامتثال في الزمن. هذا هو التقوى. لما يجي واحد يدخر من الآن يقول لك: والله أنا أضحي السنة دي إن شاء الله، يدخر جزءا من ماله حتى إذا جاء شهر ذي الحجة ودخل العشر واشترى أضحيته ونواها حتى إذا كان يوم العيد ذبحها. كل هذا الزمن الذي يعيش الإنسان فيه مهتما بالأضحية، هذا تقوى لله تبارك وتعالى، هذا الذي يستفيد العبد من هذه. هل هذا يكون قاصرا على الذبائح فقط أو على كل عبادة؟ الصيام لن ينال الله جوعك وعطشك ولكن يناله التقوى منكم. تمسك عن الطعام والشراب فتشعر بالجوع والعطش، هل هذا يستفيد منه الإنسان إذا كان عاريا عن الإخلاص والتقوى؟ أبدا. ليس المراد هو أن تمسك عن الطعام والشراب، وإنما المراد أن تمرن نفسك على هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ليه أنت صايم؟ ليه ممسك عن الطعام والشراب؟ ليه تتحمل هذا؟ تقوى لله. وعليه فإن الذي يمسك عن الطعام والشراب طاعة لله هو الذي يمسك عن المحرمات طاعة لله. تجيك الواحدة متبرجة شبه عارية، تسألك تقول لك: يا شيخ نعم، أنا وأنا ماشية مثلا جاءت غبارة في فمي فابتلعتها، يبطل صومي ولا لا يبطل صومي؟ غبارة تبتلعيها مشكلة، طاعة طيب وهذا التبرج اللي انت عليه؟ بل الأمر والأدم يأتيك واحد يستفتي في أدق الأمور وهو أصلا لا يصلي. يا شيخ نعم أنا بلعت ريقي يبطل صومي؟ يعني بسأل عن بلع الريق، بلعت ريقي يبطل صومي؟ طيب وصلاتك والصلاة؟ تسأل عن بلع الريق ولا تسأل عن الصلاة؟ لن ينال الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، إنما يناله الإيه؟ التقوى منكم. يا سلام، آية عظيمة تجعل الإنسان يستحضر الهدف والغاية من كل عبادة فرضها الله عز وجل. لم يقصد الله تعذيب الناس بالصيام، وإنما إنما الغاية تمرر الناس وتدرب الناس على تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا العبادة لا تتجزأ، العبودية لا تتجزأ. قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا لا تجد مصليا لله مؤذيا لخلق الله، لا تجد مصليا لله فاجرا زانيا، مستحيل. لكن مع ذلك يحصل هذا من المصلين ولا لا؟ يحصل هذا من المصلين. ليه؟ لأنهم ينظرون إلى الصلاة على أنها فقط حركات تؤدى وكلمات تقال، إنما هو على الربا زي ما هو، وعلى الظلم زي ما هو، وهي على التبرج زي ما هي، ولن تستفيد من ذلك شيئا. إذن فأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به وإخلاص العمل له. وقال سبحانه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذا دليل على أهمية النية، وعلى أن قبول العمل أو رده إنما يتوقف على صدق النية من عدمها. النية هذه محلها القلب، ولهذا عرفها العلماء بأنها العزم على فعل الشيء، أن تعزم وأن تعقد قلبك على فعل هذا الشيء. ولا يجوز الإنسان أن يتلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، وإنما النية محلها القلب. لو قال واحد مثلا أنا أنوي الصلاة، صلاة العشاء، نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، هل هذه بدعة ولا سنة؟ هذه بدعة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ. فالنية محلها القلب، والله عز وجل أعلم بنيتك. فلو قال مثلا أنوي الصيام، فقال نويت صيام الغد من عاشوراء أو عرفة أو رمضان أو غير ذلك، نقول هذه بدعة. وما النية اللي شرطها العلماء؟ يقولون النية هنا في الصلاة، النية في الصيام، النية في الزكاة. فلو أن رجلا أخرج زكاته من غير نية، يعني مثلا أعطى واحد، جاء واحد عايز مبلغ مثلا، فأعطاه له عليه سلف، هذا المبلغ سلف دين، وبعد ما أعطاه هذا المبلغ بعد مثلا شهر قال تم أنا خليه من الزكاة وخلاص، هو أعطى المبلغ بنية الزكاة ولا بعدم نية الزكاة؟ فيش نية للزكاة، يبقى لا يكون زكاة. عايز تتصدق بيه عن الرجل، تصدق بيه عن الرجل، تصدق بيه عن الرجل، إنما ما يصلح، لابد من نية. رجل يشارك رجلا في مشروع، أنا مثلا حط فلوسي مع واحد في شركة أو في مكان، فجاء هذا الرجل في التصفية النهائية في السنوية فصفى وقال أنا طلع زكاة المشروع، طلع. فلما جاي حسبني قال لي 1000 جنيه طلعت لك إيه؟ زكاة. ولا بينكما شرط ولا شيء ولا إخبار ولا شيء من هذا. هل تجزئ هذه الزكاة؟ قالوا لا تجزئ. لا بد من النية، لا بد من نية المخرج، لازم. لكن تقول نويت الزكاة؟ لا، إنما النية محلها الإيه؟ محلها القلب. ولا يتلفظ الإنسان في أي عمل من الأعمال بالنية، بالنية أبدا، لا في صيام ولا في صلاة ولا في حج ولا في صدقة ولا في جهاد ولا في شيء، إنما النية محلها الإيه؟ إنما النية محلها القلب. وبهذا يتضح لنا ما كان عليه الناس في القديم. يجي الواحد يصلي، إذا نويت أصلي الظهر 4 ركعات مستقبلا القبلة، ناقص يقول مثلا في يوم كذا ولا في شهر كذا، هذا طبعا كله من البدع. والناس يقاتلون، وبعض الموسوسين كان يبتلى في هذا، نويت أصلي الظهر 4 ركعات مستقبلا القبلة، الله أكبر، ويرجع يفكر يا ترى هو قال مستقبلا القبلة ولا ما قالش، يرجع تاني الله أكبر نويت أصلي كذا. ويبتلى الموسوسون بهذا ابتلاء عظيم، لأنه خالف فدخل عليه إلى الشيطان. فإذا فعل الطاعات يشترط فيه النية، لكن النية محلها القلب. طيب اجتناب المحظورات والمنهيات هل يشترط فيه نية؟ واحد مثلا هيجتنب، هيجي مثلا على ثوب نجاسة فغسل النجاسة وغسل عن باب النظافة، نقول لا لازم تتعبد الله بهذا؟ لا ليس لازم، هو لا يؤجر على هذه الإزالة لما قصدها، لكن تصح، لأن المطلوب هو إزالة العين النجسة خلاص وقد زالت، أو جاء محل النجس فنزل المطر من السماء فأذهب النجاسة، نقول لا لازم نرجع تاني نغمره بالماء لأنه لابد من النية؟ لا أبدا ما يلزمها. فالنية إذن فيما يتعلق يعني الاجتناب لا تشترط، لكن الإنسان إن نوى فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله. فإذا النية محلها القلب، وهذا يدل على أن الإنسان لا يؤجر على أي عمل إلا إذا قصد إليه. إذا عندنا 3 أشياء في أي عمل تعمله: 1 نية العبادة، إنك تقصد بهذا التعبد. 1 نزل البحر عنده نجاسة على بدن أو عنده جنابة محدث حدثا أكبر، نزل البحر قاعد طول النهار يستحمى في الماء ولا يقصد رفع الحدث، وطلع يسأل هل يلزمني غسل آخر؟ نقول نعم يلزمك غسل آخر، لأن دي عبادة. عبادة التطهر عبادة لا بد لها من نية، لا بد لها من نية، يبقى ما يصلحش. 1 مثلا نام من قبل الفجر بنصف ساعة ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب بنصف ساعة، نقول له يحسب لك الصيام هذا اليوم؟ لا. ليه؟ لأنه لم يتعبد الله تبارك وتعالى. فإذا يلزم عندنا 3 أشياء: الشيء الأول يلزم عندنا أن ينوي الإنسان العبادة، ولهذا بعض أهل العلم لما بيجي يعرف الصلاة ويجي يعرف الصيام ما يقولش مثلا الصلاة هي جملة أقوال وأعمال مخصوصة أو كذا، أو يجي يعرف مثلا الصيام يقول هو الإمساك، إنما يقول إيه الأول؟ هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. بأول شيء لابد تنوي العبادة، إذا لم تنوي العبادة لا تقبل، حتى ولو كانت الصورة صورة عبادة. واحد الآن دخل الصلاة، صلاة العشاء، لم ينوي العشاء خالص مطلقا ولم يخطر في باله صلاة العشاء، وصلى معنا 4 ركعات، هل يجزئه هذا؟ لا ما يجزئه، صلاة باطلة، لأنه ما نوى العشاء، ما عقد قلبه على صلاة العشاء، يبقى لا يصلح، ما يصلح هذا، واخد بالك؟ يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا. فالنية هي التي تميز العبادة عن العادة وتفرق بين العبادات بعضها ببعض. أنت النهاردة صايم، أو المرأة النهاردة صايم، النهاردة إيه؟ مثلا بكرة أو يوم الخميس، هتصوم يوم الخميس، نيتها تفرق بين ما إذا كان هذا الصيام نافلة أو كان هذا الصيام قضاء يوم عنها في رمضان مثلا، أو كان هذا الصيام كفارة يمين، كل هذا على حسب النية، مع أنه هو إمساك واحد، لكن لو نوت به قضاء رمضان يبقى ما ينفعش كفارة يمين، لو نوت به كفارة يمين يبقى ما ينفعش قضاء رمضان، لو نوت به تطوع يبقى لا يصلح نكون كفارة ولا قضاء. يبقى النية هي التي تفرق بين العبادات بعضها بعض. كذلك النية من فضائلها أنها تحول العادة إلى عبادة، العادة إلى عبادة. واحد يجي ينام عادة، ما كل الناس بتنام، الكافر بينام والمؤمن بينام، كل الناس بتنام، لكن هذا لما نوى بنومه التقوي على قيام الليل أو على صلاة الفجر في وقتها ك كان نومه هذا ايه؟ عبادة. واحد بيأكل، ما كل الناس بتأكل، لكن لو نوى بأكله هذا التقوي به ليطيع الله عز وجل، ليقوى بدنه على الطاعة، يبقى أكله ده أصبح إيه؟ أصبح عبادته. واحد بيأتي بنفقة لأهل بيته، يوم السبت كل واحد بيشيل النكد على راسه، ليه؟ هروح يتسوق يغرمنا 100 جنيه 150 جنيه، هتجيب هتجيب، ما هتعمل ايه تسيب بيتك من غير اكل؟ هتجيب هتجيب، نكت ما نكتش اتبسط، هو انت هتجيب هتجيب. لازم التاني يتعبد الله تبارك وتعالى بالوضايح للسوق، يجيب ايه؟ طلبات للبيت، لانه بيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى لما تجيب طعام تجيب نفقة وتحطها في فم امرأتك في فم أولادك، هذا أعظم نفقة من النفقة في الجهاد. يا سلام، أعظم من النفقة في الجهاد، أعظم من النفقة في الجهاد. لو أن الذين يذهبون الأسواق فقهوا هذا الفقه، يبقى كل واحد إيه رايح السوق مبسوط بيضحك، ليه؟ رايح يجاه، هذا الجنيه اللي ينفقه أفضل من النفقة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: أفضل من النفقة في سبيل الله، أفضل من النفقة على المسكين، أفضل من النفقة على الفقير. ما تنفق على أهلك أعظم من هذا. يبقى دي عادة الناس بتعتادها، لكن تحولت إلى عبادة بسبب إيه؟ بسبب النية. واحد موظف في شغله بيجي له واحد: اعمل الورقة دي يا أستاذ، بيعملها له ويديها له. بقاله 30 سنة ما خدش حسنة واحدة من شغله، 30 سنة في شغله لم يأخذ حسنة واحدة بسبب عمل. ليه؟ وظيفة، وظيفة ربنا يفكنا منها. امتى الواحد يبلغ 60؟ وظيفة وهو بيشتغل بيشتغل. لكن لو جاء له واحد قال: اتفضل يا ابويا، اتفضل عايز ايه؟ كذا، حاضر ان شاء الله كذا. طيب، ثم انهى له المعاملة واعطاه له محتسبا بذلك بشاشته، تيسيره على هذا الرجل يقوم يخدمه، يحط له كرسي. يبقى الرجل هذا كل يوم بقى، مش بقاله 30 سنة ما خدش حسنة، كل يوم سيرجع بكم حسنة. ولهذا يا اخواني، الناس لما بقول لك مثلا: ده انتوا عايزين يا سنيين الناس بقى تسيب شغلها وعملها وتقعد في المسجد تعبد ربنا لغاية ما يجيها الموت. لا يا اخي، لا، بالعكس، احنا عاوزينك بتشتغل، وعاوزينك بتأكد بيدك، وعاوزينك في محل عملك، وعاوزينك في غيطك، وعاوزينك في الشارع، وعاوزينك سائق، وعاوزينك كل حاجة. لكن نقول لك: إنك تستطيع بالنية فقط، لا بنفقة مال ولا بتحريك لسان ولا بجهد زائد، إنك بنيتك هذه تستطيع أن تحول حياتك كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. مدير المدرسة، يا سلام، عبودية عظيمة. تعال يا أستاذ، تعال يا طالب، تعال يا ولي الأمر. كم من العبودية! تعال يا ابني، أنت ضعيف لي الشغلة، إيه الضعف اللي عندك، إيه كذا، طب شد حيلك يا ابني، أنت كذا. تعال يا أستاذ، ليه ما بتحللش ربك؟ ليه ما سيب حصتك؟ يا أخي احتسب في فصلك، يا أخي، يا أخي اتق الله، اعتبر أن هذا الولد ولدك، اتق الله. يا ولي الأمر، تعال استدعاء ولي الأمر، ابنك بيدخن، بنشوفه بيدخن في المدرسة، لو سمحت راعي ابنك شيء، شوف رفقة ابنك، انصح. يبقى ده مدير، مش قاعد بس أهم حاجة التوقيع، التوقيع والمستندات والمخازن عاملة إيه، ومخاطبات للإدارة، وقاعد ينفخ طول النهار، وقايم زهقان من شغله، أول ما تيجي الساعة 2 يقفل المكتب حتى لو إنه في المدرسة ما فيه. يبقى الإنسان يا إخوان بالنية يستطيع أن يحصل حسنات لا حصر لها، والله فقط النية. ولهذا من أعلى أنواع العبودية التي نغفل عنها جميعا النية. النية، كل واحد في محل عمل يستطيع أن يحول عمله إلى مسجد. شوف، مسجد، بل ربما تفوق من يحفظ كتاب الله في المسجد، من يؤم الناس في الصلاة. ليس سهلا أن تفرج كرب هذا، وأن تزيل عن هذا الرجل عناء مثلا مصلحة معينة، وأن تخدم هذا، وأن تساعد هذا، وأن ترد هذا هذا. يا أخي، إحنا ما ننسى كلمة كان يقولها بعض المدرسين، أحيانا كلمة يقولها مدرس لطالب تغير مسار حياته. أحيانا سائق لو اتقى الله عز وجل ونصح في سيارته قد ينفع الله عز وجل بس سارة كاملة. لو واحد سائق بس احتسب لما يجيب شروط إسلامي يحطه في السيارة، يحطه في السيارة يتكلم صاحب الشريط، هو ما يتكلمش، صاحب الشريط هو الذي يعرف. ومع ذلك في ميزان حسنات المشوار بقى أهم حاجة يدور بس هو حصل 15 جنيه ولا 20 جنيه. طيب لو حصل من ورائي هذا حسنات لا حصر له، يبقى إسلامنا عظيم. والنية إذن النية نوع من العبودية، لو أن الإنسان أدرك ما فيه لا حصل كثيرا بعمل قليل. ولهذا قال بعض أهل العلم إن النية تبلغ بالعبد ما لا يبلغ به عمل. عمل قاعد شايف رجل بينفق ويتصدق قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل الذي فعل، بس وعلم الله منه صدق ذلك، فهو في النية سواء، في أجر النية سواء، خلاص. يبقى الإشارة إلى النية إشارة عظيمة. نكتفي بهذا القدر الليلة.